ينفون عليه تحريف الغارين ولا وانتحال المبطلين. يعني هل سيخلو الزمان ممن يرد على اهل البدع؟ يخلو الزمان ممن يتصدى لمن يحرف هذا الدين؟ يخلو الزمان لمن يتلاعب بشريعتنا وياتي يجعلها هكذا امام الناس كانها ماكولات، من يشتهي يترك ياكل ومن لا يشتهي يترك، كفقيه العصر المزعوم. هذا الرجل الذي اتى بطمات كبر وهو يريد في ذلك تفتيت الامه وتمزيق الامه، وايضا يعني هو من الناحيتين، الناحيه الاولى يعني لا يحترم التخصص، الناحيه الثانيه يريد ان يجعل الناس في هذا الباب هم الذين يحكمون على الشرع، الشرع لا يحكم عليهم، وجعل الدين مشاع. وهذا انت ترى يعني الكلام في مساله الشريعه لابد من متخصصين، لابد من علماء، لابد من طلبه علم، لهم اجتهاد، يستطيعون التفريق بين كلام اهل العلم والترجيح بينهم. لكن مش كل من هب ودب يتكلم في الشريعه هو الرجل لذلك، يقول لا احد يتحكم في عقلك، والايه التي تاتيك حسب ما جال في خاطرك التفسير فهو تفسيره الصحيح، والحكم المترتب على هذا التفسير لك ان تعمل به. انظر اضاع الدين بهذا، ضيع الدين ضياعا تاما، ويسمى كذبا وزورا. هذا فقيه العصر، هذا فقيه العصر في هذا الباب. فسبحان ربي العظيم، كما قلت مبحث الاجتهاد في عصر النبي هل يجوز ام لا كما سنبين، هذا مبحث اكيد يبين لنا وجوب الاجتهاد في الامه. ماذا سيفعلون بقوله تعالى واذا جاءهم امر من الامن والخوف اذاعوا ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلموا الذين استنبطوا منه. مع ذلك ان هذه الايه لا يمكن ان يعمل بها الا عند الائمه الاربعه، ويقف اوقفنا العمل بالايه. يعني انزل الله القران لا يصلح الا للقرن الرابع، اواخر القرن الثالث، فانتهى الامر بهذا، لا عمل بهذه الايه. شوف عطلوا كتاب الله جل في علاه، وهذا لازم قولهم طبعا، يعني ان التزموه فتكون المصيبه كبرى، والطمه كبرى عليهم في هذا الباب. عامه بعض العلماء يرى الاجماع على انه لا يمكن خلو العصر من مجتهد، الاجماع على ذلك. الحمد لله فاروق احسن الله عليك، الاجماع على ذلك، نقل ذلك الاجماع. يعني الشوكاني اوهم بذلك، ايضا السيوطي اوهم بذلك، لكن نحن نقول العلم لا تدليس فيه ولا مدهر. قد ورد الخلاف، ورد الخلاف على بعض عن العلماء في مساله خلو العصر من المجتهدين، فبعضهم يقول يصح خلو العصر من المجتهدين، بل قالوا هذا اكثر من تكلم في ذلك. والعجيب الذين قالوا بجواز خلو العصر من المجتهدين كلهم عندهم آلة الاجتهاد. ما الذي سيطر على عقولهم وقلوبهم فخافوا أن يتكلموا عن الاجتهاد؟ ما هذا؟ أمر جلل. عامة الإمام السيوطي يعني أشار إلى هذه المسألة، فرضية الاجتهاد في كل عصر، قال لا يجوز عقلا وشرعا إخلاء العصر من المجتهد، وأنا معه في ذلك. قلت بأن الغماري يعني رد على الكوثري بعدم وجود المجتهد، قال الأمة نجاتها مرهونة بوجود مجتهد مطلق، مش مجتهد مذهب ولا مجتهد منتسب، بوجود مجتهد مطلق الأمة مرهون نجاتها بذلك. وهذا كلامه صحيح لا يتجاوز، وإن كنا نخالف على ما عنده من الانحرافات العقدية، لكن كلامه صحيح، وأن الأمة لا يمكن أن تنتهض إلا بوجود العلماء، وأيضا لا تنجو إلا بوجود المجتهد، بل مجتهد مطلق أيضا، والنوازل لا تتناهى. من يتصدى للنوازل؟ من يخرج الشافعي من قبره فيتصدى لها، او تاتون بمالك ليتصدى لها؟ بمن؟ من الا وريث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يمكن ان ينقطع زمان بغير وجود وريث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الحنابلة والاستاذ فرعيني من الشافعيه والزبيدي ايضا من الشافعيه، وقالوا لا يجوز خلو زمان مجتهد بين الناس ما نزل اليهم ويبصرهم في شرع ربهم. هذا هو، والله جل وعلا يقول قولا فصلا، الله يرضى عليك، انا اسف شيخ، والله يقول قولا فصلا، يقول قولا فصلا فصلا، يقول فلولا نفر من كل طائفه منهم فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. فكيف يقال بانه لا يوجد عالم ولا يوجد مجتهد، يعني العصر ما يكون فيه مجتهد؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعه. فلا يتحقق مضمون هذا الخبر إذا خلى الزمان من أناس يعرفون الحق ويبصرون به غيرهم. فهذه المسألة مسألة أعلى مما تكون، يعني فيها 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 أمور ما يعلم بها إلا الله جل. نعم صحيح يا فاروق، المتأخرون أفسدوا كل شيء، المتأخرون أفسدوا الفقه، والمتأخرون أيضا عندما حكموا على بعض الأحاديث لم ينظروا إلى فعل المتقدمين، لم يجعلوا الأسوة لهم والنظر الدقيق في المتقدمين. وحقيقة الأمر إحياء علم المتقدمين هذا هو العلم. ولو نقول أصلا حتى الشافعة الذين يقولوا لا مش شافعي، نعم نحن لسنا شافعية على طريقتكم الغبية، على طريقتكم الجاهلة هذه، أنكم كالغنم تجرون ولا تعرفون شيئا. وإذا ذكر أحدهم الحديث عند شرحهم حار وقار ماتوا، يعني يهيجون، كيف تكلم الحجة، ماذا تقول في الحديث، لا نتكلم به. أفسدوا كل شيء. وطريقة المتقدمين ربط طالب العلم بالدليل، لأن الله لما تكلم في كتابه قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحقيقة نقول حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ظاهر جدا في الاستدلال به، قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم هم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه وخير الله لا ينقطع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. والأمر الثاني أيضا في الاستدلال نظرا الاجتهاد فرض كفاية، ولأن الحوادث والنوازل لا تتناهى، فمن لم يقوم يتصدى لها أثمت الأمة بأسرها. يعني هم بذلك يؤثمون الأمة، لما نأتي لخلهم النوازل هذه ماذا ستفعلون؟ قالوا المجتهد المنتسب، إذن لابد يكون في مجتهد أو الآية بر، لأنهم سيقولون سنخرجها على أصول المذهب. طب من الذي سيخرجها على أصول المذهب؟ من الذي سيخرج على أصول المذهب الذي يتربى عليه؟ من؟ لابد أن يكون مجتهدا ويعرف بضوابط التخريج في هذا الباب. لذلك أنا نقول بأنهم قوم لا يفقهون، قوم يهرفون بما لا يعرفون، وأرادوا تعطيل الأمة. والمسألة دخل فيها الحسد والحقد أيضا، لأنه مش مستطيع يفعل ذلك، صعب عليه يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فبيدخل هذه الدخلة على الناس ويقول ما فيش حاجة اسمها يعني إنه ينصر السنة على المذهب، يبدأ بالمذهب ويسكت في هذا الباب. الذين قالوا بأنه قد يخلو العصر من مجتهد، أئمة لهم آلة الشاد، الغزالي والقفال. القفال طبعا كان القفال الشاش، القفال يعني من أساطين الفقهاء، والرازي والغزالي. وأيضا قالوا الحنفية قالوا قد يجوز خلو العصر من المجتهدين، استدلوا بذلك بدليل هو عليهم ليس له، ولم يأتوا بدليل فيه روح حتى روح الدليل، دل ذلك على أن ضعف ما يقولون بلغ إلى السحاب، ولا يجوز أن يقال أنه ليس يخلو العصر من المجتهد بحال من الأحوال. يعني خلت الأمة من النجاة لو قالوا يعني خلو العصر من المجتهد، الترجمة الصحيحة لها هو خلو الأمة من النجاة، ما في نجاة لها. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من العباد، هو طبعا أصلا من العباد مش العباد، أسف، يعني قال إن الله يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقي هو عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أو قال في هذا الباب إذا ما فيش عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتى بغير علم فضلوا وأضلوا. بالله عليكم يعني الله خلق هذه الأمة لتضل؟ يعني لو خدم هذا القول شوف المأخذ عليه كم مأخذ عليه. أول شيء هذا الحديث في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة في آخر الزمان، وأن الأمة تصل إلى نهايتها والدنيا إلى أفول عندما ينتهي زمان العلماء، إذا قبض الله العلماء. هذا هو الأولى. الثانية يعني قال اتخذ الناس رؤوسا جهالة فأفتى بغير علم فضلوا وأضلوا، مع ذلك أنهم ضلوا عن كتاب الله وضلوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله خلقهم للهداية للرحمة، كيف سأرحمهم وقد ضلوا؟ أتركهم للضلال؟ نعم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، لكن هناك طائفة كما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فهنا هذا الحديث ليس لهم فيه شيء من حتى يعني الروح ليستدلوا به، ولذلك العلماء قالوا ضعف استدلالهم ضعفا شديدا في هذا الباب. وهذه كما قلنا يعني شرط من شرط الساعة، إذ لو عدم الفقهاء لم تقم الفرائض، ولو عطلت الفرائض كلها لحلت النقمة، ولأن الله تعالى ينزل عليهم مطرا من السماء حجارة. لذلك قال الله في هذا الزمان قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، واشر الشر اذا صح التعبير الا ان يخلو الزمان من عالم مجتهد تنجو به الامه. نعم. والحقيقه هؤلاء القوم ليس لهم اي دليل، ما عندهمش اي شيء، كما قلت عنهم شيء، يعطلون ايات الله جل في علاه. ماذا ستفعلون في قول الله جل في علاه؟ فاسالوه اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. من بقى خلاص ما فيش اهل ذكر، هيرجعون لمن؟ تاخذ الاسر جهالة. يبقى مع ذلك انتشر الشر في الامه باسرها، يعني مع ذلك ذهبت الامه الى الضياع الى النهايه، ويبقى في الارض من لا يقول الله الله فتقوم الساعه على ذلك. اخرج ابو نعيم في الحلية على ابن ابي طالب قال: لن تخلو الارض من قائم لله بحجه لكي لا تبطل حجج الله وبياناته. شوف انظر شوف ايش قال. قال لا، لن تخلو الارض من قائم لله بحجه لكي لا تبطل حجج الله جل في علاه وبياناته. اولئك هم الاقلون عددا الاعظمون عند الله قدرا. اولئك هم الاقلون عددا الاعظمون عند الله قدرا. قال السيوطي: وهذا موقوف له حكم الرفع، لان مثله لا يقال من قبل الراي، ولا شواهد مرفوعه وموقوفه، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجلوا بالبليه قبل نزولها، فانكم الا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون وفيهم اذا هي نزلت من اذا قال وفق وسدد. الحقيقة ليس علينا أبطال الذي يقول بذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بذلك عندما قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فهم قلة في الناس، لكنهم يتمسكون بأسس الإسلام، لذلك الخلافة تعود. طبعا هذا طبعا يغيظ جدا كثير من الذين يسمعون هذا الكلام ويقولون: أنتم تريدون الخلافة؟ أي خلافة؟ خلافة الجبال والجمال والرمال؟ قلنا: نعم، هذه الخلافة التي تستقيم الدنيا، ولا ينذل أهل الإسلام لأهل الكفران، ولا يأتي أهل الكفران على مائدة اللئام ويأتون كما قال النبي ووصفهم وصفا دقيقا على ما نعيش فيه في هذه العصور: يوشك أن تتداعى عليكم الأمة كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا لا لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوبكم من صدور أعدائكم، ولا جعلن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، هذه مسألة عظيمة في هذا الباب. فكما قلت، لا يمكن للأمة أن يخلو منها عالم مجتهد يحل لها الإشكالات ويعطي لهم الكلام الفصل في النوازل. هذه مسألة عظيمة في هذا الباب. وحقيقة الأمر حتى الزركشي أنكر هذا الكلام وتعجب، قال: وقول هؤلاء القائلين بخلو العصر من المجتهد مما يقضي منه العجب. هذا يقتضي العجب. من يقول بذلك؟ شوف، هو يقول ما يقضي منه العجب، فإنهم إن قالوا ذلك باعتبار المعاصرين لهم فقد عصر القفال والغزالي والرازي والرفعي من الأئمة بعلوم الإشهاد على الوفاة والكمال جماعة منهم، ومن كان له إلمام بعلم التاريخ والإطلاع على أحوال علماء الإسلام في كل عصر لا يخفى عليه مثل هذا، بل قد جاء بعدهم من أهل العلم من جمع الله له من العلوم فوق ما اعتده. يعني قول يقول جمع الله له من العلوم فوق ما كان عند هؤلاء، يعني جاء بعدهم من هو أتقى منهم علما ويستحق أن يكون مجتهدا مطلقا، وقد جاء. ونحن نضع بين أيديكم أسماء من العلماء، يعني لو قلنا فقط ما في إلا ابن تيمية فهو مجتهد مطلق. حقيقة الأمر هو مجتهد مطلق. نعم. فإن قالوا يخلو العصر على لأنه كان في الزمان الأول تيسير العلم وكانوا مع العلماء وبين يدي العلماء، وقلنا تيسير العلم في زماننا أشد من تيسير العلم في زمانه، ضربة زر تخرج كل الأحاديث وتأتيك كل الأسانيد، فإن كنت عالم بالجرح والتعديل وعالم بالرجال فتستطيع أن ترجح هذا الإسناد ضعيف أو إسناد صحيح بضربة زر. وأيضا مسائل فقهية، أنت تريد كلام العلماء في ذلك بعدما تأتي بالكتاب والسنة وأردت أن تجمع كلام العلماء أيضا بضرب الزر للشيخ جوجل كما يقولون يأتيك بكل ذلك. فأدوات العلم والاجتهاد في عصرنا أشد ما تكون وأقوى ما تكون، لذلك هذا العصر يتوفر فيه المجتهد أكثر من عصور الأئمة الأربعة. هذا العصر يتوفر فيه الاجتهاد أشد من توفر الاجتهاد في الأئمة في زمان الأئمة الأربعة. قد يسر الله جل في علاه تيسير العلم. نحن الآن نحن بنعطي الجماعه هنا اكثرهم مش موجودين، والساعه على ساعه مكه، والاخوه اللي بيحضروا في الفيس الان والذين يحضرون في التليجرام، كل هؤلاء ليسوا في مكان واحد، من شتات الارض ويستفيدون من ذلك ويتعلمون العلم ويسمعونه، فتيسر عليهم العلم وتيسر عليهم تحصيل العلم وتيسر عليهم الوصول للعلماء ايضا، وتيسر الى الوصول الى قول العلماء في المسائل، يعني قول العلماء في المسائل تيسر لهم ان يصلوا اليها. فالمساله عظيمه جدا، مساله خلو العصر من الاجتهاد، هذا تجني على هذه الامه، هذا انتقاص من هذه الامه، هذا ظلم بين لاهل العلم، ومعناها ان هو لا يخرج ثغره علم، ما فيش حاجه اسمها تخريج ثغره علم في هذا الباب، وهذه مساله عظيمه. هذه مساله كما قلنا بانها لا تتاتى الا على قوم لا يفقهون، الا على قوم فيهم ما فيهم من العوج، سواء احقاد حسد الله اعلم بحالهم، لكنهم عندما يقولون هذا القول ويقولون يحرم الاجتهاد، ما في اجتهاد وما في حد يكون مجتهد، دي دلاله على ان القوم ارتضوا بان يكونوا في خلف الشباك مع الببغاوات، لا يعرفون شيئا عن دين الله جل وعلا، لا يطلعون على الكتاب ولا السنه، وهذا ليس بعلم. اصل العلم واسه واساسه وركنه الركين هو التعامل مع كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تاخذها على الطريق الصحيح مرتبا حتى تصل الى حسن التعامل مع الكتاب والسنه. وقد قال الله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، حتى انه قال: الحكم الذي لا يرجع الى الله ورسوله. فهذه الدلاله على عدم الايمان او على قله الاهتمام، الايمان قله الايمان. فقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لا يجوز القول بخلو الزمان من مجتهد أصالة، ومن قال بذلك فجهل جهل مركب، ومن قال بذلك فهو جهول فمثله لا يسمع له، ومن قال بذلك الله اعلم بنيته، عنده حقد بقى على العلماء، عنده حسد على طلبة العلم، لانه لا يستطيع ان يصل اليهم، هو يريد ظل ينزل تحته عشان يتعرف، لكن هو ان يطرح طرحا يثبت ما عنده من قوه علميه او قوه بيانيه، لن تجد ذلك بحال من الاحوال. هذا هو. شوف هذا الجهل المقلد قال: ورميك الغير من اهل العلم بالضلال. ايوه اهل العلم، لما هم مقلده كيف يكونوا اهل العلم؟ ايوه الغبي، لما هم مقلده اصلا، ها كيف يكون اهل العلم؟ انت مسكين، ليس عليك فهم. اي ادب؟ الادب مع العلماء، نعم واحترام العلماء. من العلماء؟ المقلد عالم؟ ها المقلد عالم؟ هذا السؤال مطروح. المقلد عالم؟ ائتني بكلام من المتقدمين ان المقلد عالم، وانا معك في هذا الباب. اما ان تكون غبيا وانت اصلا سيء الادب، دخلت بسوء ادب، طبعا اصلا حرك هذا فيكم ما يمكن ان يجعلك تموت، ها في هذا الباب دخلت بهذه المسألة. انا اقول لك اتيني بعالم من العلماء المتقدمين قال بان المقلد عالم، وتقول لي احترام العلماء؟ انتم تعرفون احترام العلماء؟ انتم ما احترمتوش النبي صلى الله عليه وسلم عشان تحترموا العلماء، اذا احترمتم الرجل يقول لكم قال رسول الله، تقول له امام المذهب يعلم بذلك؟ المذهب السادة الحنفية قالوا، وهو يقول لك قال رسول الله، وانت بغبائك المتناهي ها تقول الإمام. نعم هو ما يعرف يا فاروق، لا كنتم متقدمين ولا شيء، هو ببغاء ده أخذوه برضو أيضا، ربطوا رقبته وأعطوه البرسيم وجروه، هذا هو أصلا ينافح عن مسألة الحقد فيها والحسد هو الذي يجرهم. أنا أقول لك الآن ائتيني بقول عالم من المجتهدين من المتقدمين قال بأن المقلد عالم فقط، لو أخرستني بذلك سأقول هذه المسألة منتهية، وخلينا كلنا بقى مقلدة في هذا الباب كما تقول. ما في، كل العلماء أجمعوا على أن المقلد لا هو عالم ولا يرجع له في العلم بحال من الأحوال. شوف حاتم مع ذوقه الراقي يقول: بل القول بخلو الزمان المجتهد يكاد يشبه القول بعدم صلاحية الشريعة في هذا الزمان. ما أروع ما كتبت يا حاتم، ما أروع، لكن القوم لا يفقهون، القوم يتعبون. أننا بينا ضلالهم وبينا أنهم قوم أرادوا أن يخرجوا يعني أجيالا من الأغبياء وأفواجا ممن لا يرتبط بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لما تكلمه عن الحديث يرتجف، يجي له حول، لا ما يستطيع، وإيش يفعل؟ يقول لما تتكلم ما حد يتكلم في الحديث، بل ظهر من مؤسسة عالية جدا قالت ما أحد له حق أن يطلع على الحديث، ما حدش يتكلم في الحديث، ما أحد له حق أن يطلع على الحديث، الحديث فقط يتكلم فيه الأئمة الأربعة، بعد الأئمة الأربعة ليس أحد يتكلم في الحديث. أرأيتم؟ أرأيتم كيف يكون هذا الباب؟ يعني ماذا؟ ما إيه؟ ما هذا؟ ما هذا؟ يريدون موت الأمة بجهل مركب، وطبعا هم جماعة أجر عقلك لغيرك، امشي 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 بدون عقل، ويقول لك احترام العلماء، وأنت أين العلماء الذين قالوا بأن المقلد عالم؟ أنا أريد عالما واحدا من المتقدمين قال بأن المقلد عالم، أريد ذلك. الله ما في. يعني شوف ابن حزم قال لا فرق بين مقلد وبهيمة تقاد، ولذلك أنا قلت لكم عز البرسيم في هذا الزمان، عز البرسيم في هذا الزمان، لكن الاجتهاد آلة النبلاء، الاجتهاد اختار الله له قوم وجعلهم قوما وجعلهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نرجع إلى مسألة بعدما بينا أن العصر لا يمكن أن يخلو العصر من مجتهد، بل مجتهد مطلق رغم أنوفكم، من مجتهد مطلق مش مجتهد منتسب، لا يخلو العصر من مجتهد مطلق. نقول حكم الاجتهاد، وهذا طبعا المفروض الذي تكلمنا عنه هذا فرع على الأصل، لكن صدرنا الباب به لأنها مهمة جدا، مهمة جدا. الآن يريدون الناس إخراس الناس، أي أحد يتكلم بالسنة يقولون لا تتكلم بالسنة، وإذا قلنا الحق واحد غير متعدد يموتون. يريدون يتعبدون بالخلاف، يتعبدون بالخلاف، لا ينكر أحد على أحد. إذن أين السنة؟ لما يكون بعض العلماء الذين غاب عنهم السنة، غابت عنهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبنوا كلامهم على غير دليل، ها، وصادم سنة النبي الأمين، ألا نفعل؟ نطرح بالسنة جانبا ونقول كل عالم مصيب أو كل مجتهد مصيب؟ هذا الذي أرادوه، أرادوا التعبد بالخلاف وتضييع الأمة في هذا الباب. وكما قلنا المجتهد فرض، الاجتهاد فرض عين، وقد نقول الاجتهاد يعني يصل إليه الأحكام الخمسة، فرض عين. طيب فرض كفاية، مستحب، وقد يكون محرما أيضا، وقد يكون محرما. نعم، إذا توفرت شروط المجتهد في المجتهد، وهذا سيأتي إن شاء الله الشروط التي تكلم عنها العلماء وهي متوفرة، يعني الشروط ليس فيها شيء صعب على الإنسان أن يحصله. نعم، فالاجتهاد في حقه يكون تارة فرض عين، وتارة فرض كفاية، وتارة مندوبا، وقد يكون محرما، وسنبين كيف يكون محرما. الله، يعني الاجتهاد أنت قلت الأمة لا يمكن أن تكون الأمة يعني يخلو فيها عالم مجتهد وتكون محرم. نعم، سنبين المواطن التي قد يحرم فيها الاجتهاد. لما نجيني نص هاجتهد ومعي نص؟ لا يمكن، هذا حرام، حرام الاجتهاد، لأن القاعدة العامة والقاعدة الكلية، الدكاترة القاعدة الكلية إيه؟ المفروض أنتم أصوليون يعني دكاترة، القاعدة الكلية في هذا الباب. نعم، لا سأطيع أتت بها. نعم، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. نعم، أقول أن الاجتهاد قد يكون فرض عين، وإذا قلت فرض عين إذن لابد أن أقول لا يخلو الزمان من إيش؟ من المجتهد. لا يمكن يأخذ زمان فرض عين ويخلو الزمان من المجتهد، تذهب الأمة، تذهب الأمة. يكون فرض عين في حق نفسه، لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد إلا في حالات، طبعا المجتهد لا يجوز له أن يقلد إلا في حالات. الحالة الأولى أنه لم يسعفه الوقت بحال من الأحوال، ولا يستطيع أن يبحث، وما عنده ما يصل إليه من الآلة أو من الكتب، من أجل والمسألة متعجلة في نفس التوقيت، فله أن يقلد غيره هنا، بس هذه الحالة الأولى. لكن المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره، لأنه بذلك يزدري نعمة الله عليه. المجتهد لا يقلد غيره بحال من الأحوال. نعم، مع ساتي ده اسمه التجزؤ في الاجتهاد. ساتي فهنا الاجتهاد كما قلنا الاجتهاد في ذلك المجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا، لا يجوز، لا يزداد نعمة الله عليه، بل وجب عليه أن يجتهد إلى أن يصل إليها، نعم إلى المسألة، إلا في حالة كما قلنا أنه إذن فرض عين عليه أن يجتهد، ولأن لأن المجتهد لا يقلد غيره. حالة ثانية، هذا فرض عين عليه طبعا، الفرض عين عليه أيضا إذا عنت مسألة نزلت نازلة، نزلت النازلة ولا أحد يتصدى لها، ما في مجتهد في هذا المحل إلا هو، صار فرض عين عليه، صار فرض عين عليه أن يجتهد فيها وأن يأتي بالحل له. فهذا يجب على الفور، ولأنه لو لم يجتهد لأسقط الأمة في ويلات، والنازلة لابد لها من حل، وأيضا تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فصار فرض عين عليه أن يجتهد ويعطي فيها. والدلالة على ذلك أنه أتوا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فسألوه عن مسألة المفوضة، مات زوجها وكان قد عقد عليها، مات زوجها فما لها؟ قال لا أعرف في السنة صلى الله عليه وسلم لها شيئا، وقال ارجعوا، فذهبوا إليه شهرا كاملا يذهبون ويجيئون عليه، فصار فرض عين عليها أن يأتي به. قال أقول برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، فإن أصبت فمن الله فإن أخطأت فمن نفسي. فلما اجتهد وافق السنة وكان قد غابت عليه السنة، قال لها المهر ولها الميراث وعليها العدة، وعليها العدة ليس لها نفقة لأن لها الميراث وعليها العدة. فقام رجل فقال إن هذا الحكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشر، فقام فسجد لله جل في علاه أنه أن اجتهاده وافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الاجتهاد فرض كفاية أن تطرح المسألة، وهناك علماء نبلاء يبحثون في هذه المسائل، فهنا فرض كفاية عليه أنه يتسابق معهم في الخيرات، يتسابق معهم في الخيرات، وأنه يريد أن يسارع إلى ربه جل في علاه وله الأجر العميم، فهنا فرض كفاية ليس فرض عين. أي واحد منهم وصل إلى الإجابة عليها تسقط المسائلة عن الجميع، تسقط المسألة عن الجميع. وقد يكون الاجتهاد مندوبا إليه، هذا المندوب قاله العلماء في مسألة الفرضيات الفقهية، مسألة الفرضيات الفقهية كما ترى في الفروع الكثيرة الموجودة في الكتب الأمهات كلها فروض فقهية، كلها فروض يفترضون يعني فروض فقهية ويأتون بحلولها، فإن جاءت النازلة وفقت الفرض الفقهي أو الفرضي الذي افترضه الفقيه يكون بذلك قد أعطى القول فيها. ومثل ذلك ليست الفرضية لو سأله رجل على الافتراض أيضا يحكي له يقول له نزلت النازلة، يقول لا أنا أقول لو نزلت هذه كيف يكون حلها؟ فهذا مندوب إليه وقد يمتنع والأولى أن يمتنع عنه. أما حكم التحريم على الاجتهاد وهذا الأهم عندنا، حكم التحريم أن يقع الاجتهاد في مقابلة النص، جاء النص قال رسول الله، يقول لك إمامنا يقول، هذا تراث، أتضيع التراث؟ إمامنا أعلم بهذا الحديث، يعني ما فات، يعني فات إمامنا هذا الحديث وجالك أنت؟ يعني عم جاله هو عشان جوجل جايب له كل الطرق وجايب له الحديث وإمامك لم يستطع أن يسافر جميع البلاد ويجمع كل الطرق مثلا، نعم أهو إجابة من هذا. فالحقيقة الاجتهاد مع وجود النص جرم كبير، لأنه سبيل إلى الاستهانة بالنصوص، وده اللي احنا عايشين فيه. هذا اللي عايشين فيه، اللي دخل علينا الأخ اللي هو قال: وأنت بذلك أين احترام العلماء؟ المقلد ليس بعالم، وأنا نحن نحترم كل العلماء، لكننا لما نخطئ ونبين أن التقليد هذا سيضيع، يعني يجعل تعظيم السنة غير موجود، فلا بد أنت تحيينا مش تعارضنا وتعادينا. فالحقيقة العلماء قالوا باتفاق: إذا وجد النص، إذا جاء نهر الله بطل نهر إيش؟ معقل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. فمن اجتهد مع النص فقد تألى على الله، وهو سينزل تحت قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. ضربت مثلا كثيرا للقاضي أبي يعلى الحنبلي عندما نقل كلام الفقهاء بأنهم قالوا أن المرأة تزوج نفسها نكاحها باطل. قالوا: فلو كان القاضي حنفيا فحكم بصحة العقد عمل به. الجمهور قال: عمل به. لما أنتم ترون أنه باطل؟ قالوا: الاجتهاد لا ينتقد بإيش؟ بالاجتهاد. قام القاضي، شوف انبرى، فقال: بل باطل، بل ينتقد حكم القاضي. طب ينتقد حكم القاضي؟ نعم. قال: لأن هذا الاجتهاد كان مقابلا للنص، والنص وجد فلا اجتهاد معه. والنص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإذا من يجتهد بعد ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح باطل باطل باطل، ولو ألف قاضي قالوا بأن 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 النكاح صحيح، لابد أن يرد ولا يؤخذ به، لابد أن يرد، لا يجوز العمل به بحال من الأحوال. لذلك قلنا حتى قضاء القاضي، حتى لو ولي الأمر أمر بأمر والنص خلافه، قلنا ولي الأمر له السمع والطاعة علينا، ونسارع في السمع والطاعة والعمل لدينه، لدين الله جل وعلا، ونصرة ولي الأمر من نصرة الدين، إلا إذا خالف النبي الأمين لا يؤخذ بقوله، ونقول له: لا سمع ولا طاعة في هذا لك، ولا ننزع يدا من طاعة، ولا ننزع يدا من طاعة. ما في النصوص لها تعظيم، لها توقير. إن لم توقر ربك وتوقر النص الذي جاء عن نبيه، هتوقر العلماء. أنت كذاب، أنت كذاب لما تقول لي أنا أحترم العلماء، وأين احترام العلماء؟ أنت لم تحترم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لم تحترم النص الذي جاءك. أنت تحسب أن تعظيم النبي في حياتي كما قال الشافعي الرجوع للنبي في شخصه إذا كان حيا، ورجوع لسنته بعدما مات. فتوقيرك للنبي صلى الله عليه وسلم توقير للنص الذي جاءك. رجل يقول لك: قال رسول الله. أنت لا تعظم النص. هو طبعا بيهرب من تصريح التعظيم، عدم تعظيم النص بإيش؟ أنت ليس لك أن تتكلم في الحديث، الحديث له أهله، فهم؟ له أهل. ليه هو الله جل وعلا كلمنا بالأردو ها؟ أو كلمنا وأنزل وحيا باللغة السريانية أو العبرانية؟ ما كنا نفهم. يعني لو الله جل وعلا كلم رسوله باللغة العبرانية، هل محمد صلى الله عليه وسلم كان يفهم شيء؟ كان يعرف شيء؟ لا، لأنها ليست لغته. ولذلك الله جل وعلا قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكلمنا الله بما نفهم ونعقل في هذا الباب، فلما حددتم أن الذي يفهم النص فقط الأئمة الأربعة وانتهى الموضوع في هذا الباب؟ جئناك قلنا: قال رسول الله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. يقول لك: أنا حنف. يا سيد يا حنفي، يا أستاذ يا حنفي، ماذا ستعمل بقول النبي باطل باطل باطل؟ ترد على النبي قوله؟ أترد على النبي قوله ها؟ من أجل أن تقول لي أنا حنفي؟ يعني المسألة عظيمة، المسألة ليست بالهينة. وأبو حنيفة نفسه قال: لا أحل لأحد أن ينقل فتواي حتى يعرف مأخذي. من وين أنا فأفتد بهذا؟ إيش الدليل؟ إيش الأصل والنزاع الذي ذهبت إليه في هذا الباب لأخذ به؟ فإذا أي مجتهد اجتهد باجتهاد خالف النص فكلامه مطروح، ووجوب النص إليه. لذلك كل متمذهب بمذهب وهم لا يفعلون ذلك، إذا ظهر لهم النص والنص لا احتمال فيه، يجب وجوبا تاما على الخروج من هذا المذهب إلى النص. يجب وجوبا تاما أن يخرج من المذهب إلى النص. ولا قالوا المحققون من أهل العلم. أنتم تعرفون أن الجويني كان يقول: نحن لا نقلد الشافعي، اجتهادنا وافق اجتهاد الشافعي، اجتهادنا وافق اجتهاد الشافعي. إليكم النبأ العظيم أعظم تلامذة الشافعي قدرا ومكانة وعلما وإتقانا وذكاء وتمرسا في الفقه المزني، المزني البويطي، المزني كم مخالفة خالفها المزني للشافعي في مختصر المزني؟ كم؟ وهذا ما معناه هذا؟ ما في. ولذلك احنا نقول حتى لو قالت اذا جاءك النص واجب عليك ان تعظم النص. فايما امام اجتهد يعني خلاف النص لا سماع لكلامه. لما ياتيني مالكي ويقول والفهد حلال والقرد يصح اكله او الكلب يباع ونستحل ثمنه لمن ياكله، نقول لهم اخطاتم وهذا اجتهد فيه الامام فله اجر باذن الله تعالى، لكن كلامكم مطروح، وهذا لا يقال بالخلاف المعتبر، خطا مبين. لما خالف نصا صريحا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. اما تاتيني بقى تقول لي مالك عنده من اصوله انه ينظر في المحكمات بان القطع من الادله فصل لكم ما حرم عليكم، قلنا هذا فهمه هو، وعندنا النص موجود، هذا فهمه هو في تاصيله، وتاصيله ضعيف في هذا الباب. لما تاتيني بذلك وتقول لي ان مالك قال بهذا وانه يصح اكل الاسد او الفهد او النمر، طبعا في روايتان عند مالك، لكن نقول عندما يعني من يقول بهذه الروايه فنقول له من اين اتى بذلك؟ كلامك مطروح، نحن نعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير. لما يأتي الحنفي ويقول يجوز لمن كان في بلاد الغرب أو بلاد الكفر أن يتعامل بالربا لحديث ضعيف مهلهل يتمسك به، قلنا هذا لا يجوز لأنه مخالف للنص في الكتاب ومخالف للنص في السنة. قال الله تعالى الذين آمنوا اتقوا الله، ها اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال الإنسان لعن الله أكل ربا ومكله وكاتبه وشاهديه على العموم في بلاد الكفر وبلاد الإسلام. فهنا نقول وكلام أبي حنيفة كلام باطل والخلاف في ذلك ضعيف. لما نطرحه طرحا؟ لأننا نعظم السنة فلا اجتهاد مع النص. هنا نقول يحرم الاجتهاد مع وجود النص، ما في، سواء كان النص أو كان الإجماع. أما قالوا بعضهم بدع من خالف الإجماع وبعضهم كفر من خالف الإجماع، والإجماع لا يكون إجماعا إلا وله مستند. مستند إيش؟ النص. الإجماع لابد له من مستند كما قال المتنبي وغيره، ومستند الإجماع النص، مستند الإجماع النص. الحالة الثانية في تحريم، ولذلك قلنا ما في اجتهاد، نحن لا نحترم أي أحد يقدم اجتهاد أحد على النص، ولا نحترم قوله ونطرحه ونعلمه. فإن زيف كما زيف الذي دخل الآن وقال وأين احترام الأئمة وأين توقير الأئمة، نقول له وأين احترام النبي صلى الله عليه وسلم وأين توقير النصوص وأين العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لكم لا علم بهذا التقليد الذي أنتم فيه، لا علم إلا بالكتاب والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، ما في، النص يقدم. العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا فخل وبقر. العلم حدثنا أنبأنا أخبرنا وإلا فهلاوس الشيطان، وهذا كلام الإمام الشافعي أو قريب من ذلك كلام الإمام الشافعي. هذا المبحث يليه مبحث آخر هو تجزئة الإجتهاد. يعني هل يجوز لعالم يكون له الآلة بأن يجتهد في باب من الأبواب؟ يعني يقال باب البيوع هذا رجل يعني متقن فيه، تمرس وعلم أصوله وأيضا يعني انطبق عليه الشرط في هذا الباب، فهذه من أصلها يعني ما لك ولي أنا مجتهد مطلق، خليني مجتهد مطلق. سيموتون، والله سيموتون. من أنت الآن عشان تسأل هذا السؤال أصلا؟ من أنت في العلم حتى تسأل هذا السؤال؟ لنرى أنت ممن يجر باللجام أو أنت ممن يكون عنده العلم بالتمام. أرنا من أنت ونجيبك على هذا السؤال بإذن الله تعالى. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب تجزئة الاجتهاد هل تجوز؟ يعني ممكن الإنسان يتكلم في البيوع دون أن يتكلم في أي شيء آخر من مسائل الفقه؟ هل يجوز حتى في أبواب العبادات يتكلم في الطهارة فقط؟ هل يجوز؟ فهل يجزئ هل المسألة فيها خلاف؟ هل يجزئ؟ المسألة فيها خلاف. على قولين، القول الأول أنه نعم يصح له الاجتهاد ما دام قد تمت آلته فيه، نعم، ويجوز أن يجتهد في باب دون باب. وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء. فلو أحاط بمسألة في الطهارة مثلا كالطهارة الحكمية، نعم، والكلام فيها على التيمم أو على سلس البول والاستحاضة، ويؤصل فيها ويفصل ويعرف متى تكون هذه الطهارة حكمية حقيقية وترفع، ولا هي أصلا لا ترفع كالتيمم، هل يرفع الحدث أو هو مبيح. فإن وجدنا أنه بذلك يعني في هذا الباب، نقول إذن في هذه المسألة لك أن تجتهد فيها، بل ونقبل اجتهادك. هذا المذهب الأول، ودليله كما قلنا بأننا لو قلنا يشترط في أنه بعدما أتقن مسألة من العلم يشترط أن يكون عالما بكل مسائل على نفس هذه الدرجة، سيصعب جدا في مسألة يعني التوفر. ولذلك قلنا هذا أيضا فيه دلالة على تحقيق ما كان للأمة من أنه يظهر فيها مجتهد، ولو كان قد يعني اجتهد في جزئية من الجزئيات فقط. هذا الباب. وقد نقول قد تكون هناك مسائل فقهية لا علاقة لها بالمسائل الأخرى، فيصح فيها كأن الدليل مستقل، فيصح فيها الاجتهاد ويقبل قائله بذلك. المذهب الثاني قال أنه لا يقبل الاجتهاد فيها، لا يجوز التجزؤ في الاجتهاد. وقال به بعض العلماء، واستدلوا على ذلك بأنه إن لم يحط بأدلة، إن لم يكون محيطا بأدلة جميع مسائل الفقه، لا يحصل له عند البحث عن حكم المسألة يعني بالتوسع، لأنه ممكن يكون في موانع للحكم الذي وصل إليه ولا يعرف، ومرتبط بمسائل أخرى، مرتبط بمسائل أخرى. لذلك العلماء قالوا لا يصح الاجتهاد، لا يصح الاجتهاد في ذلك. والصحيح أن نقول المسألة المعينة التي لها دقائق ولها ارتباط بمسائل أخرى بأدلتها، إذا قلنا أحاط بها بكليتها جاز له الاجتهاد، إذا توفرت فيه الآلة وأحاط بكلية المسألة جاز له الاجتهاد. يبقى مبحث ثالث نتكلم عنه، ونعتذر أننا أطلنا على الدكاترة وطال الأمر في ذلك، هل يجوز الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو السؤال، لما يطرح هذا السؤال؟ هل يجوز الاجتهاد في زمان النبي؟ أنا هذا السؤال للدكاترة أريد الإجابة منهم، لما يطرح مثل هذا السؤال؟ هل يجوز الاجتهاد في زمان النبي؟ لما يطرح هذا السؤال؟ هذا لوجهين، لكن أنا أريد إجابة من الدكاترة، أريد المشاركة. ما في أي إجابة عند الدكاترة؟ سأموت كمثل الله. يقولون يجوز فيما لم يرد النص فيه النص. وأنا قلت لما نطرح هذا السؤال؟ ما الذي يفيدنا؟ أحمد.
لذلك نطرح هذا السؤال.
ونطرح هذا السؤال نقول لأنه للنبي بينهم ومع النبي بينهم يبقى إذن إيش؟ الوحي. الوحي والوحي سيكون. شوف هذه المسألة، هذه المسألة إذا قلنا بأنه يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة من أعظم المسائل التي تدل على جواز الاجتهاد في هذه العصر. دي من أعظم الأدلة على جواز الاجتهاد في هذا العصر، وأنه لابد أن يكون الاجتهاد في هذا العصر. إذا كان وقت الوحي أذن الله بالاجتهاد، فكيف في الزمان الذي يكون فيه الإعواز حاضر في الاجتهاد ويقولون لا اجتهاد؟ كما دخل هذا الأخ ويتكلم عن الاجتهاد، هم طبعا سيموتون كمدا، يريدون أن يعيشوا في وحل التقليد الذي يضيع الأمة أصلا. فالحقيقة يعني مسألة الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نطرحه لأن الوحي موجود. والمسألة الثانية مسألة أصولية أيضا، وهو أنك لا تبحث عن الظن ما دمت تستطيع أن تصل به إلى إيش؟ إلى اليقين في هذا الباب، هو الوحي. نعم هذا هو، يعني هذه مسألة تدل دلالة واضحة جدا على أن هذا العصر الاجتهاد فيه واجب، الاجتهاد فيه واجب، مش يقولون ما في اجتهاد. نعم، وهذه اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أنه يجوز الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، ما في تقييد، مطلقا يجوز الاجتهاد في زمان النبي، وكما قلت هذه دلالة واضحة جدا على أنه يجوز في هذا الزمان، والأدلة على ذلك كثيرة. يعني منها عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ومعه الصحابة، وجاء رجل فقص رؤيا، فقال أبو بكر بوجود النبي وش قال؟ قال دعني أعبر هذه يا رسول الله. قال عبره، وهذا أباح له الاجتهاد مع وجوده هو وأباح له الاجتهاد. نعم، والأمر الثاني في هذا الباب هو أيضا لأبي بكر، تعرفون هو دلالة على وجود جواز الاجتهاد. شوف فاروق الولد هذا يعجبني جدا، تعليق يعني طبعا يجنن هؤلاء الذين دخلوا. واحد يقول لي طب انت مجتهد مطلق، طب من قال؟ طب انت اصلا من انت مجتهد عشان تسال هذا السؤال؟ ان كنت مقلدا لا يجوز لك ان تسال، لانك مقلد لا تفهم شيئا، وان كنت مجتهدا يبقى خلاص قولك ستقول عن نفسك هو قولي، يعني المساله ملزمه، فانت دخلت تظهر جهلك، لكن الذين دفعوك يدخلوك تاخذها. ما في ناس ما عندهمش اي فكر ولا ادنى ذكاء يستطيعوا الهرب. شوف فاروق ايضا يقول هم لا يريدون ان يعيشوا في وحل التقليد، لكنهم عجزوا عن قراءه وفهم المتقدمين. نعم يحقدون، ولذلك يحقدون حقا، يحقدون في هذا الباب، ولذلك كما قلت ما عندهم الاله، يموتون من في هذا. عامه قلت لابي بكر اجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ائتونا به بقى في وجود النبي، انا بتكلم وهو النبي موجود بجانبي وهو يجتهد. الدكاترة تعرفونه ليتكم تأتون به أيضا، صراحة مشاركتكم يعني تسعدنا. ما شاءت يا أستاذ، مش فوق صار بدر، لا ده هو طلب منه المشورة. لا يعني شوف يوسف القصاص أتى به، السيناوي أتى به في السلب، قال لها الله يعمد أسد من أسد الله ينافح عن الله ورسوله يقتل قتيلا ويعطيك سلبه؟ لا والله، من قتل قتيلا فله سلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر. نهيك عن الإجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم مع مراجعة النبي. عمر يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، قال له إن الله منعك من ذلك. قال دعني يا عمر، إن الله خيرني، ولو كنت أعلم أن الاستغفار أكثر من 70 مرة سأغفر لهم، سأدعو لهم، سأستغفر أكثر من 50 مرة. نعم يا حامد ده صحيح، ضوابط الاجتهاد موجودة انتهى، وفي عصرنا أيسر ما يكون الاجتهاد، أيسر مما كان عند الأئمة الأربعة. فهنا عمر اجتهد بمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد بمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الله حرم عليك، فأنزل الله موافقا لعمر بن الخطاب ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ها ولا تقم على قبري ولا تقم على قبري. والحقيقه يعني في هذا الباب يعني النبي قال لعقبه بن عامر والرجل من اصحابه اجتهد او اجتهد فان اصبتما فلكما 10 حسنات وان اخطأتما فلكما حسنه واحده. اعظم من ذلك تفضل. هو اللي اجتهد؟ نعم، قوم لهم هوى، المسألة فيها هوى فقط، الهوى هو الذي يتحكم مش الدين. فأقول والله أعلم بالنوايا، نحن لا نتكلم عن نوايا أحد بحال من الأحوال. لكن أعظم من ذلك إظهارا للاجتهاد في عصره ما هو؟ أقرب المسافة، دعوة دعاها صحابي جليل، ها ماشي هي هذه حقيقة الأمر، حكم في أقوام. أم عبد الله أتت به سعد بن معاذ، حكم في قوم لما قال اللهم إن أبقيت حربا مع رسولك لقريشي فأبقيني لها وإلا فلا تمتني حتى تقر عيني ببني قريش. فلما أتى به قال قوموا إلى سيدكم فأجلسوه، ثم قال احكم فيه. اهو اجتهد ولا سيجتهد في الحكم، حتى انه قال اتنزلون على حكم؟ قالوا نعم. اللهم نعم فيهم رضاء، فنظر بادب الى ناحيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، قال ويرتضي القوم بادب بصوت منخفض لان النبي فيهم، فنبي علم بادبه فقال له نعم نرتضي. اهو ده اجتهد في حكم بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك قد وافقت حكم الله من فوق سبع سماوات، إنك قد وافقت حكم الله من فوق سبع سماوات. وهذه دلالة واضحة جدا على يعني على الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الثاني في ذلك قالوا لا يجوز الاجتهاد. طبعا عندنا الاجتهاد كثير جدا، حتى عائشة نفسها، حتى يعني في كثير جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا واخذوا أنيس، فإن اعترفت الرجل جاء فقال إن 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 ابني هذا كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فابتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فقالوا على ابنك الجلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل، فقال سأقضي بينكم بكتاب الله. أو اجتهدوا مع وجود إيش؟ مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، أو هم كانوا يعلمون فأعطوه نقلوا له حكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جي. هذا الشهاد نعم رضي الله عنك، ده دليل قوي جدا عندما قال الله فتح الله عليه لما قال لأبي بن كعب، قال يا أبي ما أعظم آية معك في كتاب الله؟ هذا الشهاد ولا لأنه في اجتهاد من وجهين، الوجه الأول أنه علم أن القرآن فيه فاضل وفيه أفضل، يعني فيه حسن وفيه أحسن، فيه كمال وفيه أكمل، الآيات تتفاوت وسبحان ربي العظيم، فقال له ما أعظم آية معك في القرآن. وقف أبي ثم قال له إيش؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضربه على صدري فرحا به، قال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. فسعد بذلك واجتهد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم على أعظم آية في القرآن ما كان يعلم. ومن الاجتهاد أيضا حديث الرقية نعم، قال أفيكم راقي؟ قالوا نعم، ولن نرقي حتى إيش؟ وأنا أرقى حتى تضربوا لنا بسهم. فقرأ الفاتحة سبع مرات فقام الرجل كأنما نشط من عقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وش قال بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدراك بأن رقية. والعدد في هذا الباب جاءت معه تجربة. قصة عمر بن ياسر الجلسان، تذكر ما قلناه في الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها ما يسري فيها ويسفك الدماء؟ قالوها على القياس إذا قلنا بالتفسير هذا، ففيها الاجتهاد موجود، الاجتهاد موجود ولا ينتهي في هذه الأمة، لكن من قال بأنه لا اجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كثير من الصحابة كانوا يرجعون للنبي، الرجل قبل امرأته في نهار رمضان فرجع للنبي، وعمر قبل امرأته في نهار رمضان فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير ممن حدث مع حديث العسيف رجع للنبي. نقول هذه الإجابة عنها أمور عجيبة جدا. الأمر الأول أن الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، لأنه يأتيه الوحي، ولو كان حتى سيجتهد كما ستأتي بالمبحث الذي بعده، لو سيجتهد فإن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده أقرب توفيقا من اجتهاد غيره. الأمر الثاني أن الذين رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم اجتهاد، الآلة لم تتوفر معهم، ليس كل الصحابة علماء مجتهدين. الأمر الثالث شكوا في الأمر، اجتهدوا وشكوا في الأمر، فأرادوا الرجوع للنبي كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كان رجلا مذاء إذا اقترب من زوجه، يعني المذي يقع عليه، كان رجلا مذاء فكان يغتسل في كل مرة، خلاص جسده تشقق من شدة الماء، فهو يرى أن اجتهاده بذلك لأنه قال هذه شهوة هذه شهوة، فقاسه على المني، لكن علم من تيسير الشريعة أنه لا يمكن أن يكون هذا هو الحكم، فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عمار أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو الثالث سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له لا منه وضوء، اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ للصلاة. قال اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ، اغتسل لا تغتسل، توضأ للصلاة. فبذلك نقول في هذا الباب أنهم ما رجعوا للنبي من أجل هذه العلل، فلا صح أن يقال أن الرجوع للنبي دليل على إيه؟ على عدم الاجتهاد، وعندنا المحكم من الأدلة على الاجتهاد. نقف عند هذه وسيأتي هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، وهل لو اجتهد النبي هل يجوز لنا أن نقول أخطأ النبي في اجتهاده أم لا؟ هذا هو أنا. لا، هل النبي ده جمهور الأصولين يقولون نعم يصح أن يقال ذلك، جمهور الأصولين يقول ذلك، عشان بس نبين للجهلة الذين يحسبون أن نقول أخطأ فلان بأن هذا يعتبر يعني فيها سبة أو شيء أبدا. العلماء طرحوا مسألتين أصوليتين مهمتين. المسألة الأولى هل النبي يجوز له أن يجتهد مع أنه يأتيه الوحي؟ طب لو قلنا يجوز له أن يجتهد، هل النبي إذا اجتهد فكان الجواب غير الجواب الذي يوافق ما عند الله جل وعلا؟ هل لنا أن نقول بأنه أخطأ النبي في هذا الاجتهاد؟ طبعا الشرع لا يقف على ذلك، الشرع إيش يفعل؟ الشرع يأتي بما بالموافقة في هذا الباب، لكن هذه المسألة مطروحة أصوليا في هذا الباب، وهل حقا النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهادي يمكن أن يوفق لما عند الله أو 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 لا لعلل وحكم عظيمة جدا؟ نعم، لا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، قال عفى الله عن كريمة أذنت لهم عبس وتولى أن جاءه الأعمى عتبه ولا ما عتبه في أسارة بدر. إيش قال الله تعالى في أسارة بدر؟ فكان يكون له إيش؟ أسرع حتى يسخن في الأرض. قول الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في تطليق النساء، أولا ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء، وقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك، قال لها والله لا أفعل مرة ثانية هذا لحفص، أو قال والله لا أشرب عسلا مرة ثانية، عتبه ربه الماء، وده اجتهاد منه الآن، لأنه منع نفسه من شيء إيش يحبه، منع نفسه من شيء مباح، فعاتبه رب، مش قال يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، قال ذلك ولا لا؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمان وجعله يتحلل من اليمين ويرجع إلى ما كان عليه. وش في الحالتين؟ احنا هي مش فلسفه، لو كان هذا الادب، شوف لو كلمه اخطا فلان فيها سوء ادب او فيها تعدي على جنابه يبقى لابد ان نلغيه ولابد ان لا نقف معه، لكن لو لم تكن هات لي بقى اصاله من اللغه ان هذا تعدي او هي سب، من الشرع انها سب، فاهم حضرتك؟ او تعدي، او حتى من الاعراف، نعم اي عام، ما الخطا وارد على اي احد، ما في الخطا وارد على كل احد، خلاص نعلمهم هذا الذي فيها، نعلمهم، لابد ان تنشر العلم في هذا الباب. نعم، قول الجمهور هو الصحيح، سياتيك التفصيل ان شاء الله في المحاضره القادمه، قول الجمهور هو الصحيح. وأن النبي له أن يجتهد، وأيضا قد يجتهد ولا يقر على خطأ بأبي هو أم. طيب بعد الدكاترة الله في عندهم أي شيء أو أي سؤال يتفضلون، وإلا نستأذن منهم الآن. صبرا 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 بس ننتهي من هنا صبرا. السلام عليكم، لو في أي شيء عندكم أو أي سؤال تفضلوا، وإلا نستأذن من حضراتكم. نكمل هنا مع علينا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا إلى الدارمين. نحن لو عندكم شيء أنتم هنا تفضلوا قبل أن يعني نفتح الدارمين. رضي الله عنه أحسن الله إليك على مقام لا يعرف الآن فضل فضلهم إلا أهل الفضل.
فدخل الرجل يقول لك طب انت مش فاهم قصص، طب قول لي من العلماء القرن يا ابني. طب انت مات اصلا، انت مات، خلينا نفهم هو انت من علماء الامه اصلا ولا من المقلدين عشان اخذ كلامك وانت
نفعتكم. كيف يا حبيبي؟ جمهور العلماء من الائمه الاربعه من الاصوليين يقولون بذلك.
ايوه لكن لما
نخطئ بعض الائمه يقول لا يجوز تخطئ الامام. شوف انظر 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 انظر، مش مرض، هذا هوى، يريدون شيئا اخر. فاروق فاروق قال كلمه عجيبه، قال القوم لا يريدون ان يعيشوا بالوحي لكنهم لا يستطيعون قراءه المتقدمين، لا يستطيعون فهم كلام المتقدمين، فلذلك هم يفعلون ما يفعلون.
الله اكبر.
كان الله في عونك يا محمد حسن، دمك صار مطلوبا بين كل الجهات، ما فيش ولا جهه تركت يعني ستمنحنا يعني عفوا، كله طلب الدم. العميان المقلده يريدون موتي، الاشاعره يريدون موتي، المعتزله نفس الحكايه، الصوفيه الروافض هؤلاء ده باب اخر، باب اخر. الروافض دول خلاص، الروافض دول بيشربوا من دم الآن. في امس ولا في الحلقه المذيع باين لي قال لي تعالى ولد مش عارف اسمه آسر واسمه شيء، كل شويه قطع لي مقطع الروافض كفره، يوم جايب لهم شوفوا الراجل اهو الوهابي يكفر كل والله انتم ستموتون كبدا وانا معكم ساقتلكم، اني ساقتلكم ضاحكا باسما، لأنكم تحاربون الله حقيقة وتحاربون دين الله حقيقة. أنتم تلوثون فراش النبي صلى الله عليه وسلم، تكفرون أبا بكر عمر عثمان علي تكفرونه والله لما قلتم بأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لا يمكن أن تكونوا قد يعني علمتم أنه من عباد الله الذي فعلاء جعلته ربا. بعض أعطوا له كل الصفات يا أخي، أعطوا له كل الصفات، فالله المستعان. يا الله المستعان، الله المستعان. أستاذي